الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنأخذ اليوم الرسالة 19 من رسائل إمام الدعوة الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله. هذه رسالة، الرسالة 9، فيها، هي مختصرة لكن فيها معاني عظيمة. قال فيها رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. إذن هذه رسالة عامة، عامة لجميع المسلمين، وهذا يدلنا على أن الإمام رحمه الله كان يرسل رسائل عامة إلى البلدان والنواحي، لأن الرسائل العامة تبين عقيدة الرجل وتوضح ما عليه صاحب الدعوة، وأيضا تزيل الشبهات التي ينشرها أهل البدع. فإذا لذلك قال بعض العلماء: يجب على العالم أن يبين عقيدته إذا لبس عليه. يقول الإمام رحمه الله: ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء. إذن ما ذكر عن الإمام محمد أنه يكفر بالعموم هذا من البهتان الذي افتراه أعداء الإمام محمد بن عبد الوهاب. ما معنى التكفير بالعموم؟ التكفير بالعموم هو أن يقول الإنسان: ليس هناك مسلمين إلا نحن، هذا معنى التكفير بالعموم. وأعداء الدعوة، أعداء الإمام محمد بن عبد الوهاب، كانوا يقولون ويفترون عليه ويكذبون عليه ويقولون عنه أنه يقول: ليس هناك مسلمين على وجهه. فالإمام رحمه الله في هذه الرسالة التي أرسلها إلى عامة المسلمين يقول فيها: ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء. هذا من بهتان الأعداء، أي من افتراءاتهم. قال: وكذلك قولهم أني أقول: من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا أيضا من البهتان. يعني هذا من الافتراء على الإمام محمد. لماذا؟ حتى يبعد الناس عن الدين الحق. الإمام محمد رحمه الله يدعو الناس إلى الكتاب والسنة، ما يدعو الناس إلى أن يأتوا تحت لواءه. لو كان يريد ملكا لما ترك الملك لمحمد بن سعود. الإمام لا يريد الملك، لا يريد الدنيا بعجرها وبجرها رحمه الله، كان من أزهد الناس في الدنيا. الإمام يريد نشر دين الله عز وجل. لكن أعداء الله افتروا عليه، قالوا له أن اللي يتبع دين الله والرسول وهو ساكن في بلد هذا لا يقبل منه حتى يهاجر إلى محمد بن عبد الوهاب. ويقولون عنه، وأنا رأيت بأمي عيني أحد هذه الكتب، يقول صاحبه المفتري على الإمام، يقول فيه: وقد شبه نفسه برسول الله إذ أوجب على الأمة الهجرة إليه. طيب وين وجدت هذا الكلام؟ الإمام محمد رحمه الله كلامه واضح: لا يوجب الهجرة إليه، لا يوجب الهجرة إليه، ولا يوجب الهجرة على أحد يستطيع أن يقيم شعائر الدين، وإنما هو يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والهجرة لا تنقطع، الهجرة لا تنقطع. فهو رحمه الله يقول بما قاله العلماء من قبل: يجب الهجرة على من يعيش في مكان لا يستطيع إقامة شعائر الدين. يجب على الإنسان يهاجر. وين يروح؟ مو بلازم يجي عند محمد بن الوهاب، يروح أي مكان ثاني. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فالواجب على المسلم إذا كان في بلد لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام. ما يجوز له أن يقيم في بلاد الكفر بحجة الكسب والرزق وكذا وكذا وهو لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام، هذا لا يجوز. يجب عليه أن يهاجر إلى بلد المسلمين. لذلك الإمام رحمه الله قوله في هذه المسألة من أوضح الأقوال، موافق لأقوال الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة ماذا يقولون؟ بوجوب الهجرة من بلد
لا يستطيع الإنسان فيه إقامة شعائر الإسلام إلى بلد المسلمين حيث يقيم شعائر الإسلام. هذا الذي أوجبه الإمام رحمه الله، لكنهم كانوا يفترون، يزيدون على كلامه أو ينقصون كلامه ليبدو للناس أنه يقول بقول شنيع مفرد. طيب لماذا يفترون على الإمام؟ قال رحمه الله: إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت. الإمام يقول الواجب والذي أنا أريده من الناس أن يتبعوا دين الله ودين الرسول صلى الله عليه وسلم في أي أرض كانت، يعني ما هو بلازم يهاجر إليه، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه. إذن الإمام لا يكفر بالعموم، يكفر من؟ صنف خاص. يكفر إيش؟ صنفا خاصا. من هم؟ لاحظ يقول: لكن نكفر من أقر بدين الله. يقول: نعم أنا أعرف أن هذا هو التوحيد. تقول: يا الله يا حي يا قيوم، هذا هو التوحيد. أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي لا يعبد، رسول لا يعبد. ثم بعد ذلك تجده يعادي أهل الإسلام، يعادي أهل التوحيد، ويقف مع من؟ مع من يعبد غير الله ويدعو غير الله. يقول الإمام: ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه. إذن هذا يسمى تكفير بالوصف على أناس مخصوصين معينين. ثم قال: وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينه للناس. يا أخي الناس يفترون على الإمام، يقولون أنه يكفر الناس كلهم. الإمام يقول: أنا لا أكفر أحد إلا صنفين، تأملوا معي. الصنف الأول رجل عرف التوحيد وعاد، هذا إيش نسميه؟ معاند. هذا يشبه من؟ أبا جهل. أبا جهل كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق ولكن لا يتبعه. لماذا؟ ما الذي منعه؟ قال لابن أخيه: كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان، حتى إذا كدنا أن نسبقهم قالوا: منا نبي وليس منا نبي، والله هذا لا يكون. مثل اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هم مع ذلك يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول في القرآن: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذا الصنف الأول الذي يقول الإمام عنه أنه كافر، وهذا باتفاق العلماء، باتفاق الأئمة الأربعة. رجل يعرف التوحيد ويعاديه، هذا كافر واضح. الصنف الثاني: من عبد الأوثان، يعبد غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يسجد لغير الله، يركع لغير الله، يتوكل على غير الله، يرجو غير الله، لكن بقيد. ما هو القيد؟ قال الإمام: بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينه للناس. إذن الصنف الثاني الإمام يكفره بشرطين: الأول أن يكون عابدا للأوثان، وهو كل من عبد غير الله، سواء كان عباد عيسى أو عباد الصلبان أو عباد القبور. والشرط الثاني أن يكون عرف أن هذا دين المشركين. قال: فهذا الذي أكفره، وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء. ما في أحد يخالف في هذه المسألة. الإمام محمد ما جاء من عنده، إنما هو متبع لمن قبله من العلماء الربانيين. قال: وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا. الرجل اللي يعاند، ها؟ الرجل اللي يعاند عنده علم من هذول الكفار بس يعاند، يقول لا ما هم كفار. أو رجل جاهل ما عنده علم، لو تسأله تقول له وش الفرق بين اليهودي والنصراني والمسلم، ما يعرف. يقول الفرق أن المسلم يقول لا إله، طيب اليهودي يقول لا إله إلا الله، هذا ليس فرقا. الفرق في معنى هذه الكلمة، مقتضى هذه الكلمة، من يعبد المسلم، لمن يسجد، لمن يركع، لمن يذبح، لمن ينذر، لمن يتوكل، واليهودي لمن، هذا هو الفرق. لذلك قال: وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا. والمعاند قال الله عنه: أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. المعاند مثل اليهود الذين يعرفون الحق ومع ذلك يزينون الباطل. يزينون. اليهود جاءوا إلى مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا، فاجتمعوا إليه أهل مكة، قالوا له: ديننا خير ولا دين محمد؟ وهم يعلمون أن دين النبي صلى الله عليه وسلم خير، فقالوا: دينكم خير من دين محمد. وذلك الله عز وجل قال عنهم: يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذا صف حال اليهود، معاندين أو جاهل. قال: والله أعلم والسلام. إذن هذه الرسالة جلية واضحة، فيها أهم شيء ثلاثة أمور: الأول أن الإمام لا يكفر بالعموم، والثاني أن الإمام رحمه الله لا يوجب الهجرة إليه. من الذي يكفر بالعموم ويوجب الهجرة إليهم؟ الذي يكفر بالعموم الخوارج، يقول كل من ليس معنا فهو كافر، والذي يوجب الهجرة إليهم هم الخوارج، يقول من لا يهاجر إلينا فهو كافر. هذه من صفات الخوارج. الفائدة الثالثة: أن الإمام رحمه الله في تكفيره لمن استحق التكفير متبع وليس بمبتدئ. قال رحمه الله في رسالة العاشرة: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ حمد التويجري ألهمه الله رشده: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، وصل الخط، أوصلك الله ما يرضيه، وأشرفنا على الرسالة المذكورة، وصاحبها ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وما تضمنته رسالته من الكلام في الصفات مخالف لعقيدة الإمام أحمد، وما تضمنته من الشبه الباطلة في تهوين أمر الشرك بل في إباحته، فمن أبين الأمور بطلانه لمن سلم من الهوى والتعصب. هذه الرسالة أرسلها الإمام رحمه الله إلى حمد التويجري، لأن حمد التويجري أرسل رسالة للإمام، وأرسل مع هذه الرسالة رسالة أخرى لأحد العلماء الحنابلة المنتسبين لمذهب الإمام أحمد. فبين الإمام رحمه الله أن صاحب هذه الرسالة المرسلة إليه ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد، ولكن رسالته متضمنة، رسالته فيها من الكلام في الصفات، في صفات الباري جل وعلا، ما هو مخالف لعقيدة الإمام أحمد. ويذكركم بإيش؟ يذكرنا بالمعتزلة الذين كانوا ينتسبون للإمام أبي حنيفة في الفقه وفي العقيدة المعتزلة. لماذا ينتسبون للإمام أبي حنيفة في الفقه وفي العقيدة المعتزلة؟ لينشروا الباطل. هذول أحناف، هذول متبعين الإمام أبو حنيفة. فهذا نفس القضية، ينتسبون للإمام أحمد وهو يأتي بكلام مخالف لعقيدة الإمام أحمد. قال: وما تضمنته من الشبه الباطلة في تهوين أمر الشرك. يعني سبحان الله، نسأل سؤال: ما المقصود من إرسال الرسل؟ تعظيم التوحيد والتحذير من الشرك، ما هو تهوين الشرك؟ تعظيم التوحيد وتخويف الناس من الشرك، ما هو تهوين الشرك؟ وهكذا الأئمة رحمهم الله. قال: بل في إباحته، يزينون الشرك للناس تحت أسماء مختلفة: توسل، شفاعة، تعظيم الأنبياء، تعظيم الأولياء، تحت مسميات مختلفة. يسجد لغير الله، قال تعظيم للولي. يا أخي المسميات لا تغير الأسماء، لا تغير المسميات. أنت أكلت الربا سميت فائدة، تغير الحكم؟ ما تغير الحكم. أكلت الربا وقلت يا أخي أنا راضي وهو راضي، تغير الحكم؟ ما تغير الحكم. فالعبرة ليس بالأسماء، العبرة بالمسميات. إنسان يسجد لغير الله يقول توسل، إنسان يستغيث بغير الله ميت جماد، أو ميت صار ترابا، أو ميت في الجنة مشغول بالنعيم، أو ميت في النار، كيف تستغيث به وتسمي هذا شفاعة وتسمي هذا تعظيما وتوسلا؟ هذا من تلبيس إبليس. ولذلك قال رحمه الله: فمن أبين الأمور بطلانه لمن سلم من الهوى والتعصب، وكذلك التمويه على الطغاة بأن ابن عبد الوهاب يقول، انتبهوا لهذه الرسالة التي ألفها صاحبه وانتسب للإمام أحمد، ماذا يقول؟ يقول ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر. وهذا يذكرني بكلام ابن عابدين في الحاشية. ابن عابدين من علماء الحنفية، من علماء الشام، له حاشية رد المحتار على الدر المختار، على تنوير الأبصار، شرح درر البحار، عرفتم؟ صعبة. أربعة كتب. في حاشية يقول عن ابن عبد الوهاب يقول أنه يكفر كل من خالفه، وبنفس الكلام الذي يقوله هذا الرجل. لماذا؟ لأن هذا الرجل الحنبلي كان ينشر رسائله إلى الآفاق ويخبر الناس بالباطل عن الإمام محمد الوهاب، والناس ما يتحققوا خلاص. قال رحمه الله: وكذلك التمويه على الطغاة بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر. ونقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. الله أكبر، كلام الإمام عجيب، كلمة واحدة يرد بها على البطل. قال: بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان. خلاص، علمنا الآن أن الإمام محمد رحمه الله كالأئمة السابقين واللاحقين على منهاج السلف. ثم قال رحمه الله: وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما تبين، أو بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. تأمل معي، إذن الإمام رحمه الله يكفر من يكفر من عبد الوثن، من أشرك في الألوهية، عبد مع الله شيئا آخر، عبد صنم، عبد وثن، عبد قبر، عبد شجر، عبد حجر، عبد ضريح. وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته، متى؟ بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. تأملوا معي هذه الكلام: وكذلك نكفر من حسنه للناس. أيضا لو كان شخص يعرف التوحيد لكن يزين للناس الشرك فهو داعي للشرك، أو أقام الشبه الباطلة على إباحته. وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها، وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها، والله المستعان والسلام. إذن الإمام رحمه الله لا يكفر أي مسلم، وإنما يكفر الذي يعبد الصنم، الذي يشرك في الألوهية، الذي وقع منه الشرك ثم بعد ذلك تبين له الحق وأصر عليه، أو زين للناس الباطل وهو يعلم الحق، ودافع عن الباطل وهو يعلم الحق، فهذا الذي يكفره الإمام رحمه الله. وهذا مسألة إجماعية، ما في خلاف بين المسلمين. أنا أسألكم سؤال: لو قال إنسان مثلا: إن كتابكم هذا ناقص، قرآن ناقص، ما حكمه؟ وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. بإجماع المسلمين يؤتى به إلى القاضي يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الذي يقول إن القرآن ناقص يستتاب، هو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، والذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يقول وأشهد أن محمد رسول الله، ثم لا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن لله كحال النصارى، لكن يقول الرسول له شيء من العبادة يستشفع به، يدعى، يستغاث به، يطلب العون منه، إذن ما الفرق بينه وبين النصارى الذي يقول يا عيسى؟ ما الفرق؟ لا فرق في هذه الحيثية، لا فرق. نعم، أي نعم، النصراني وقع في شركين: وقع في شرك الربوبية لأنه نسب لله الولد، ووقع في شرك الألوهية لأنه عبد غير الله. وهذا الرجل الذي عبد القبر وعبد الولي وعبد النبي هو وقع في شرك الألوهية، فهذا خطر عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين، وأن يحفظ لهم دينهم، وأن يبصرنا وإياكم بالحق. صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.